محمد في نهجه تلقى السرور.
باب نجاة الاستحاضة التي قد عدت أيام أقرانها قبل أن يستمر بها الدم. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن مدير بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إلى يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك فانظري إلى أتى قرط طرفي فلا تصلي فإذا مضى الطرف تطهري فتطهري ثم صلي ما بين القرط إلى القرط.
وإذا علم الإنسان انتقاب وضوءه بعد الصلاة إما أن يكون حاقا فوجد قطرات بعد الصلاة سواء كان إماما أو مأموما إذا كان إماما فصلاة المأمومين صحيحة إذا لم يعلم في الابتداء. صلاة الإمام إذا صلى على غير طهارة ثمة موضع اتفاق وثمة موضع خلاف. موضع الاتفاق أن الإمام إذا صلى وهو على حدث ولا يعلم بحدثه ولا يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد انقضاء الصلاة يجمع العلماء من السلف على صحة صلاة المأمومين ولكن الخلاف فيما إذا وقع في حدث وهو يعلم أو يعلم المأمومون هل تصح صلاتهم في ذلك أم لا، والأرجح أنها لا تصح. وإذا لم يعلم الإمام إلا بعد انقضاء الصلاة كذلك المأمومون فصلاتهم صحيحة. حكى إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا من قدامة رحمه الله في كتابه المولي. نعم.
حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا محمد بن زيد بن حمد حدثنا ابو بكر بن شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن شيبه ورفع النبي عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاضه فلا اقوم فادع الصلاه قال لا انما ذلك عرق وليس بحيضه فاذا قال بحيضه فدع الصلاه واذا ادبر فاغسل عنك انما اصلي. هذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق بن علي الكتابي وكان السائل غيري قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن محمد بن طلحه عن عمر بن طلحه عن ام حبيبه بنت جحش قالت كنت استحاضه بيضه كبيره طويله قالت اجب الى النبي صلى الله عليه وسلم السكين واخبره قال فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول الله اني اليك حاجه قال وما هي اين التام فقلت اني استحاضه بيضه طويله كبيره وقد معاك الصلاه والصوم فما تامرني فيها قال ان اعد لك الكرسف فانه يذهب الدم قلت هو اكثر فذكر نحو حديث شريف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو موسى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سلمى بن يسار عن ام سلمه قالت سالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني مستحاض فلا اظهر فادع الصلاه قال ولكن دعي قد غدي والليالي التي كنت تقيم قريب. قال ابو بكر في حديثه وقد رهن من الشهر ثم اغتسلي واستبدلي بثوب وصلي. حدثنا علي بن محمد وابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عائشة عن ابي ابي ذلك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاضة فلا اقوم افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة ايام ما في يضيك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان قضى الدم على الحصير. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي رضوان عن ابي بن ثابت عن ابي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرانها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصوم وتصلي فما جاء في المستحاضه اذا اختلط عليها الدم فلم تجف على اي
هنا في الحيض والاستحاضه اسماء تتناوب. والغالب على الاصطلاح الفقهي ان المستحاضه هو الذي دمها يخرج من غير ضحك، وأما بالنسبة للحيض فهو الذي تمسك عن المرأة تبعا له لأصل الصلاة وكذلك الصيام. ومنهم من يضبط ذلك بحد من العدد ومنهم من يضبطه بلون. وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على أن أقل الطهر 15 يوما، ومنهم أيضا حكى ذلك عن إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حكاه بعض الأئمة من الحنفية. وفيه نظر أيضا. نعم. أقل. أي أين أقل الطهر؟ 15 يوما حكاه الكساني في بداية الصناعة. نعم.
باب ما جاء المستحاضة إذا افترض عليها الدم فلم تخف عليها بحيثها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الدنيا عمرة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست الحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبر فاغتسل وصلي. قال عائشة كانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركب لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم تعلو الماء. فأو ما جاءت بكل تبتلي أبو صحابة أو كان لها أي روح فنسيتها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمار بن طلحة عن أمه حمزة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحيضت حيضة موترة شديدة. قال لها احتشي فرصفا. قالت له إن ما شد من ذلك إني أجد الدجة. قال تلجلي وتحيضي في كل شهر بعلم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا كسوف صلي وصومي 23 أو 24 وأقبلي الظهر وقدمي العصر واغتسلي لهما غسلا وأقبلي المغرب وعدي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إليه. فيما جاء في دم الحيض يصيب الدم. حدثنا محمد بن شريف قال حدثنا ابن حسين بن رحمه المهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز عن سالم بن دار علي بن دينار عن ام قيس بنت محصن قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الدم قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولم يدع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو قابل بن احمر بن شيبه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال فاغسليه واغسليه وصلي به. حدثنا ابو بكر بن احمر قال حدثنا ابو بكر قال اخبرني عمرو بن خالد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترش الدم من ثوبها عند قربها فتغسله وتنضفه على سائره ثم تصلي فيه. باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن سعيد بن عمر قال حدثنا عن معاذ العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة وحورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحلق تتناول شيئا من المسجد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن النبي عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني خمره من المسجد فقلت اني حائض فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابن محمد قال حدثنا وكيع عن جابر بن عروه عن ابي عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني راسه الي وانا حائض وهو مجاهر كما يعتذر فاغسله واغجره. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حجره وانا حالك مطر فقال فاما لرجل في امراته اذا كانت حائضا. حدثنا عبد الله بن جرار قال حدثنا ابو سلمة بن ريحاء وحدثنا ابو سلمة بن المقلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشبابي جميع عبد الرحمن الاسود على ابيه عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تلتزم في ثوب حيضتها ثم يباشرها وان يكون يملك الابه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك الابه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تلتزم في ذلك ثم يباشرها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مشيب قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو سلمه عن ام سلمه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدتها تجد النساء من الحيضه فسالت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو كسر قلت وجدتما تجد النساء من الحيضه قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم. قالت فسالته فاصبحت من شاني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه. حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن بشر عن قال سألتها كيف كنت تسمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين؟ قالت كان إذانا من نورها أول ما تمر تشد علينا نزارا إلى أصاب فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن ابتداء الحلف. حدثنا ابو بكر وهشام وعلي بن محمد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن سلمة بن حكيم اكرم عن ابي كريمه البجيمي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائطا او امراه في نورها وكان صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. باب في كفاره من اتى حائطا. حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا ابن سعيد ومحمد بن جعفر بن ابي عبد الله شعبه عن الحكم عبد الحميد عن المسلمين عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم من الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. باب في الحائض كيف تغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن هشام وروى عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك مغتسلي قال علي في حديثه انقضي رأسه. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الفضل بن الهذلي عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم من المحيض فقال خذوا إحداهن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها تدلكه دبا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ كبسة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تبكي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قال وسألته عن المسلم من الجنابة فقال تطهر عند كنا ما أنا تتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تدخل الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء كنا نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأبدي مؤكدة الحائض وفي سؤلها. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن شريح بن هادي عن أبيه عن عائشة قال كنت أتعرق العرق وأنا حائض فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان الثدي وأشربه من الإناء فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان الثدي وأنا حائض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا محمد بن مسلم عن ذلك عن انس ان الثدي يقول كانوا لا يجلسون مع العائد في بيت ولا ياكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا الجماع. فأخذ ما جاء بشتها بالحائط المسجد. حدثنا أبو بكر وابن شبه ومحمد بن قال حدثنا أبو معين قال حدثنا أبو أبي غنية عن عبد الخطاب الهجري عن عبدون الدهدي عن جسرة قال أخبرت أم سلمة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة هذا المسجد فنادى على صوته إن المسجد لا يحل بذنوب ولا حائط. فلما جاء بالحائط ترى بعد الظهر الصفرة والقدرة. حدثنا محمد بن حبان حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن ابي كثير عن ابي سلمه عن ام بكر انها اخبرت ان عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى ما يليمها بعد الظهر قال انما هي عرق او عروق. قال محمد بن يحيى تريد بعد الظهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن حبان حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي ايوب عن المسلمين عن ام عطيه قالت لم تكن ترى صوره وقدره شيئا. محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الأبرقاشي قال حدثنا مهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قال كنا لا نرد صفرة والقدرة شيئا. قال محمد بن يحيى مهيب أولاهما عندنا بهذا.
وإذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي العصر والظهر، وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العشاء إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء أو المغرب، وذلك لأن وقت العشاء ووقت المغرب في الجمع. ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس قد رواه سعيد بن منصور والأثرم في السنن عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تقضي المغرب وتقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تقضي المغرب والعشاء. يقول ابن مفلح رحمه الله ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من واضح إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. نعم.
باب المغتسل كيف تجلس. حدثنا نصر بن علي بن جهضم قال حدثنا شجاع بن وليد عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سلمه عن مسلم فنزلت بي عن أم سلمة فقالت كانت المفسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربع ليال وكنا نطلب وجوهنا من رأس من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محارب بن عسل بن سليم الأوسط بن شكا أبو الحسن وأظنه هو أبو الأقواس عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المفسر أربع ليال إلا أنذر الظهر قبل ذلك.
وهذا محل إجماع أيضا أن المرأة إذا بلغت أربعين يوما فإنها تصوم وتصلي فيما بعد ذلك. قد حكى الإجماع على هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن بعد إخراجه لهذا الحديث، فقال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المرأة إذا بلغت أربعين فإنها تصلي إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك. نعم.
باب من وقع على امرأته وهي حائض. حدثنا عبد الله بن جبار قال حدثنا ابو موسى عن الكريم عن المسلم عن ابن عباس قال كان الرجل اذا وقع على امرأته وهي حائض نواه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق من نصف دينار.
وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيه كلام في مسألة إتيان الحائض والتصدق بدينار أو نصف دينار. الإمام أحمد رحمه الله صحيح كما في رواية أبي داود في سؤالات أبي داود لإمام أحمد صحه ويقول به ويعمل به. وجعل عبد الله بن عباس أيضا هذا موقوفا وقال به أيضا جماعة من أصحابه والجمهور على خلاف ذلك. نعم.
قال في مؤكلة الحائض حدثنا بشر بن بشر بن بكر المخالف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حكم معاوية بن صالح عن الحائض بحادث حرام حكيم من امن بذلك سابقا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤكلة عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. قال في الصلاة في ذو الحائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة بن ابي عبد الله بن ابي عبد الله بن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا حائض وعلي برق له وعلي برق لي وعليه فقره. حدثنا سالم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا شيبه بن عبد الله بن شداد بن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه برق وعليه بعضه وعليك بعضه وهي حائض. باب اذا حرمت الجاريه لم تصلي الا بالحمار. حدثنا ابو بكر بن بشار وعلي بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن سفيان بن كريم عن عامر بن سعيد وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فقالت نعم شق لها من عندها فقالت له بهذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد وابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمه عن حدثت عن محمد بن سيرين عن صفيه بن حارث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه الحافظ الا بالحمار.
وهذا لا خلاف فيه ايضا، انما الخلاف الذي طرأ في مسألة القدمين عند الفقهاء. وجاء عن بعضهم قد نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار يقول لا خلاف عند الصحابة علمته في ستر قدمي المرأة في الصلاة، يعني أنها تستر قدميها في الصلاة. جاء عن بعض الفقهاء أن المرأة لا حرج عليها فيما ظهر من غير قصد من قدميها. نعم.
باب الحائض تستطيع. حدثنا محمد بن حبان حدثنا حجان قال حدثنا يزيد بن مرة قال حدثنا ايوب عن معاذ ان امراه سالت عائشه قالت تستطيع الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستطيع فلم ينهانا. باب المشي عن الجبل حدثنا محمد بن ابي القرطي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اشرح عن ابن قال عن جدك عن ابن جدك عن ابن ابي طالب قال انكسرت احدى زنتي فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسك عن الجبائر. قال ابو الحسن بن سلمه اخبرنا من ذكره عن عبد الرزاق نحوه. باب العالم الشيخ الدوله حدثنا عن محمد بن عبد الله بن محمد بن سلمه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا حسين بن علي على عاتقه ورعاه يسير عليه. باب المنج في الإناء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طريحة وحدثنا محمد بن عثمان في كرم قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي الدرداء بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بدلو أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكة أطيب من المسك واستدار خارج من الدلو. حدثنا أبو مروان قال حدثنا أيضا بن سعيد عن الجودي عن محمد بن ربيع وكان قد عقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو بئر له. باب النهي أن يرى عورة أخيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن قبادة عن طحال بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عثمان بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى عائشة عن عائشة قالت: ما نظرت أو ما رأيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة عائشة. باب من اغتسل من الجنابة ففقه من جسده.
وهذا خبر لا يصح، هو خبر منكر. نعم.
باب من اغتسل من الجنابة ففقه من جسده. ثم عثمان بن مسجد هذا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسكت عليه بيدك أجزأك. أبو توطأ ترك موقعا لم يصف ما حدثنا حول كل حفاظ بن عبد الله وبما حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توطأ وترك موقع الظهر لم يصف الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا حول كل حفاظ حدثنا بن عبد الله حدثنا بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أبو نهيعة عن الزبير عن جابر بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل توضأ فترك موقع الظهر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. قال:
وإذا ترك شيئا من أعضائه ولو يسيرا فإنه يجب عليه أن يغسله إذا كان قريبا، وأما إذا أدى الصلاة فيجب عليه أن يقضي الوضوء والصلاة. وأما بالنسبة للمقدار في قربه، من العلماء من قيده بجفاف البدن، فإذا اغتسل وبقي شيء من جسده على يده أو قدمه أو نحو ذلك، أو توضأ وبقي شيء من ذلك، فهل الموالاة في الغسل وكذلك الوضوء واجبة؟ جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه توضأ في بيته ثم مسح على الخفين في المسجد، يعني أنه فرق بين أعضاء الوضوء، وهذا الدليل على أن الموالاة في ذلك ليست بواجبة في الموضع الواحد، ولكن لا يفصل بذلك فصلا طويلا. فيتوضأ الإنسان مثلا الصباح ويكمل الظهر، لا توضأ الإنسان يعني بالذهاب من البيت إلى المسجد أو شيء من هذا، فهذا مما لا حرج فيه. نعم.
أبو مواقيت في الصلاة باب. حدثنا محمد بن صباح محمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف أن رأى قال فرغ سفيان حاوى حدثنا علي بن ميمون الرقيب قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن حمد بن مخلد عن سليمان بن قريد عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بها فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأقضى بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أثرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يقيم الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب الظهر في الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين آثاركم. حدثنا محمد بن عمر بن المسيب قال أخبرنا الليث بن سعد بن شهاب أنه كان قائما على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمامته على مدينة ومع عمر بن الزبير فأخبر عمر رسول شيئا فقال له عمر: أما إن جبريل نزل فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لما تقول يا عمر؟ قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معكم صليت معكم صليت معكم صليت معكم صليت معه يعكس بأصابعه خمس صلوات. باب صلاة الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنا نساء مؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الجنة إلى حين فلا يعرفهن أحد تعني من الناس. حدثنا عبيد بن أسراط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم بن الله ولا أعرف عن أبي صالح عن أبي هريرة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن تدري إن قرآن تدري كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار فدنا عبد الله بن قال مجلس يقال حدثنا وليد بن شيبة قال حدثنا مجلس يقال حدثنا نهيك بن يمين الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن شميت قال صليت مع عبد الله بن الزبير صحابي غالس فلما سلم قلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه الصلاة ما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان
وهذا من الأحاديث أيضا التي تفرد بها ابن ماجه وهي جيدة ونهيك لم يخرج له إلا ابن ماجه عليه رحمة الله. وأما بالنسبة لمسألة الإسفار والتنوير بالفجر فالجمع بين الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدي فيها بغلس وينتهي بإسفار. وأما ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن إبراهيم النخعي قال ما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء إجماعهم على التنوير بالفجر والمراد بذلك أي ينتهون به مع الإسفار وظهور النور. نعم نعم حتى لا يكون في هذا ظلمة فيغتال أو يكون مثلا في ذلك شيء أذية له أو لأحد من المسلمين. لما قتل عمر بن الخطاب قتل بغلس حتى يتهيب اللص ونحو ذلك من التعدي أو القتل أو السرقة. نعم
حدثنا مقرن قال حدثنا معمر بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن بشر بن مالك عن ابي عبد الله بن مسعود قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الطائف لم يشكنا فابي القادر يقول بشده الحج حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ابن زيد عن ابي عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شده الحرم فابدوا بالصلاه فان شده الحج من بين جهنم. حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا ليك بن سعد بن مسلم عن سعيد بن سيئ وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحق فابلغوا بالطول فان شده الحق من بين جهنم. حدثنا بكر قال حدثنا ابو عبيد عن عمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغوا بالطول فان شده الحق من بين جهنم.
وهذا في مساله الابراد في الحر وهو في الظهر خاصه وفي الظهر خاصة ولكن إذا اشتد الحر ووافق صلاة عصر مثلا في موضع أو في يوم عارض أو نحو ذلك هل يبرد بها؟ لا أعلم في ذلك شيء عن السلف ولكن قال به بعض الفقهاء من المالكية. وكذلك أيضا هل يقاس على مسألة الحر البرد؟ إذا اشتد فاحتاج إلى تأخيره لمصلحة في أي صلاة من الصلوات؟ قال بهذا بعض الفقهاء قال اشتراك العلة قال وذلك أن العلة هي التيسير فأشار إلى هذا بعض الفقهاء المالكية كأشهر وغيره.
حدثنا تهني بن المتصل الواسط قال حدثنا اسحاق بن منصور عن شريك عن ديان عن قيس بن ابي حازم عن مغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر من هاجرة فقال لنا أمن بالصلاة بين شدة الحج من بين جهنم. حدثنا عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الله بن ثقفي عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرده بالظهر فهو في صلاة العصر إذا لم يحضر الظهر قال قرأ إليك موسى بن أبي شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة فأيام بينه ذاته إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهر البيت بعد فأبو حفظك على صلاة العصر. حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القدر بدأ الله بموتى وقبورهم نارا كما شغلنا عن الصلاة وهو الصواب. حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي تفوته صلاه العصر فكانما غفر له وما لك. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثني حيث حدثني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد بن مره عن عبد الله قال حبسني فيكم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر حتى غفرت الشمس وقال حبسنا عن صلاه الاصحاب الله غفوره بمتر النار.
ولا خلاف أيضا بأن صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس، هذا مما لا خلاف فيه، والإجماع لا من السلف ولا من الخلف.
باب وقت صلاة المغرب حدثنا
محمد
بن رحمن بن
شدة تحري الماجد رحمه الله في ضبط الحديث وإتقانه، ضبط الحديث وإتقانه. نعم.
قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه فهو في صلاة العشاء حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمركم بتأخير العشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن عبد الله بن عمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأترك صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا قال بن حاتم قال حدثنا نعيم قال سئل أنس بن مالك قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قائمة قال نعم أثر صلاة أثر ليلة صلاة العشاء قريب بشق الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس تصلي صلوا وناموا وإنكم لتزالوا في صلاة من تركتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى أم سقاطة. قال أبو حسين قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا النصر قال حدثنا محمد بن حوى حدثنا علي بن عمار بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا داود بن جبير عليه الله عن ابي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يكن حتى ذهب شق الليل ففضل وصلى به ثم قال ان الناس قد صلوا وناموا وانتم لم تزالوا في صلاه من تركتم الصلاه ولولا الضعيف والسقيم احببت ان اؤخر هذه الصلاه الى شق الليل. فهمت صلاه المغرب
وصلاه العشاء الصحيح تنتهي بطلوع الفجر، وهذه المسائل الخلاف ذهب جمهور العلماء الى انها تنتهي بنصف الليل، وجاء قول ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية مروي عن الإمام الشافعي قال به النووي رحمه الله، ذهب إليه ابن تيمية ومروي عن عمر بن الخطاب كما جاء في المصنف عنه عليه رضوان الله، جاء عنه من طرق متعددة. كذلك أيضا فإنه قد يقال إن من القرائن في رجحان هذا أن الصلوات الخمس تنتهي بشيء بين، أما نصف الليل فليس بأمر بين خاصة في الصدر الأول، ليس بأمر بين، والعلامات البينة أظهرها من بدء صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي يدخل به وقت الفجر، فتعليق مثل هذا الأمر بأمر ظني هذا لا يتفق مع الضبط أو الأصل الذي ضبطت عليه الصلوات الخمس. نعم.
باب ميقات الصلاة في الغيب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن صبان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبي بن كثير عن أبي هريرة عن أبي معاذ عن مريم الأسدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال فكروا في الصلاة في اليوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. فهو أنما عن صلاة ونسيها. حدثنا نصر بن علي بن الطبي قال حدثنا يزيد بن جبير قال حدثنا الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقبل عن الصلاة فيقبل عنها فقال يصلين إذا ذكرها.
وهذا به دليل أنه يصلي الصلاة الذي نسي فقط، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك الذي يقول يصلي الصلاة التي نسيها وما بعدها من ذلك اليوم. وذلك أن الإنسان مثلا إذا نسي صلاة الظهر من يوم السبت ثم تذكرها في يوم الأحد فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يأتي بالصلاة التي تليها بعد ذلك. والحديث في ذلك فيصل أنه لا يصلي إلا ما نسي. وذلك أن الإمام مالك رحمه الله يعظم جانب الترتيب فيجعل كل صلاة ليوم مرتبة فيأتي بالتي نسي وما بعدها، وهذا الحديث دليل على أنه يأتي بها مجردا. أما بالنسبة للصلاة التي ينساها الإنسان ثم يتذكرها وهو يصلي صلاة أخرى، فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه يقرأ الصلاة ويصلي الصلاة التي تذكر. جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن الإنسان إذا صلى ثم تذكر صلاة ماضية وهو خلف الإمام فإنه يتم صلاته التي هو فيها، ثم بعد ذلك يقضي الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلىها مع الإمام. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في الاستذكار قال ولا مخالف لعبد الله بن عمر من الصحابة، يعني في مثل هذا أنه يعيد الصلاة ووجوب الترتيب. نعم.
حدثنا جمعه بن مغلس قال حدثنا معمر قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. حدثنا حرمان بن عمر قال حدثنا عبد الله بن مغلس قال حدثنا ابن شعيب بن شعيب بن سعيد بن مسير قال ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبر قاز بن خيبر فسار ليله حتى اذا ذكر ترى عرسه قال لبيتي هذه بلادك لانت ليله فصلى الى ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تفرغ بكر سلم بالله بين راحلته وعند الفجر فقال بلال عينا وهو مستاجر الى راحلته فلم يستجب بلال ولا احد من اصحابه حتى ظلمتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال؟ قال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك لابي انت وامي يا رسول الله. قال اغتالوا رواحلك؟ قال اغتالوا فاغتالوا رواحلهم شيئا. ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الى ان تقام الصلاه وصلى ليوسف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكر فان الله قال واقم الصلاه لذكري. قال وكان ابو شيخ يقراها للذكرى. فدنا عبد الله بن 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 عبد
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله. فإذا نسي صلاة ثم تذكرها ففي الوقت الذي تذكر الصلاة يجب عليه أن يؤديها، وأما الانتظار فيما زاد عن ذلك فهو منهي عنه لأنه يخرج الصلاة عن وقتها البديل. ولكن يجوز للإنسان أن يؤخرها لمصلحة كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر لما قام بعد ارتفاع الشمس قال ذاك موضع حضرنا فيه الشيطان فارتحل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى في موضع آخر. في مثل هذا ونحوه لا بأس بتأخير يا شيئا. نعم.
باب في الصلاة بالعذر والطهارة. حدثنا محمد بن الصبح قال حدثنا عن أبي زيد محمد الدراوردي قال أخبرني زيد ما سمع قومي يسألون مسلم يسألون عن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا عبد بن عبد بن السرح وحرمان أبو يحيى المشركان قال حدثنا عبد الله بن رمح قال أخبرني بن شعيب بن شعيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا جبريل بن حسين قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر نحوه. باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يوم سيد محمد بن جعفر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العالي بن منهال سيد بن سلامة عن أبي بكر الأسدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا أبو
ذلك أن الإنسان إذا اعتدى السهر بعد العشاء فإنه يفوت المصالح الشرعية، أدناها قيام الليل وأعظمها صلاة الفجر. وإذا قام أو سهر الإنسان بعد صلاة العشاء لمصلحة شرعية أو لشيء يسير فهذا مما لا بأس به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحدث مع بعض أصحابه في صلاة بعد صلاة العشاء، وأيضا تحدث مع بعض أهله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، فهذا مما لا بأس به إذا كان لا يفوت على الإنسان مصلحة شرعية.
حدثنا هشام بن عبد الله محمد بن الصقر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جده ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابي عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظن من قول اربع سلسله من العشاء وان امعتم به حدثنا يقول محمد بن كاسر قال حدثنا مغيره بن عبد الرحمن محمد بن جهاد بن قوي عن ابي هريره حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن جرحان بن حرمان عن سيد بن سيد عن ابي هريره ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم زادا محقنة فانما هي العشاء وانما يقولون العتمة لاعتامهم بالابل ابواب الاذان وسنة فيها باب بدل الاذان. حدثنا ابو عبيد محمد بن عمر بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن اسحاق
والاذان سنة على الافراد واما بالنسبة للبلدان فهو فرض كفاية يقوم به الواحد فيسقطه على الباقين. وأما من أطلق أنه سنة مؤكدة على الإطلاق على البلدان في المساجد وفي الأفراد فهذا فيه نظر. قد بلغ بعض الفقهاء من الحنفية كأبي المعالي الحنفي رحمه الله وحكى الاتفاق على أنه سنة مؤكدة بل نسبه للصحابة وفي ذلك نظر.
حدثنا محمد بن عبيد بن مدني قال حدثنا محمد بن سلمة الفراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بالكوفة وأمر بالناقوس فنكحت فولي عبد الله بن زيد المنافق وأمر بالناقوس فنكحت فولي عبد الله بن زيد المنافق قال رحمه رجلا عليه ثوبان يحضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله اتبعوا الناقوس قال وما تصنع به كنت انادي به نصحتي قال فلا ادلك على خير من ذلك قلت له قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله قال فقال عبد الله ينجيه حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بما راى قال يا رسول الله قال فقلت له على انتم ان الله يحمل ناقوسك فصالحهم قرر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد أولي رؤيا فاخرج مع بلال إلى مسجدك أثني عليه وينادي بلال فإنه أن صوتا منه قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت أثني عليه وهو ينادي بها قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت إن الذي رأى قال أبو عبيد فأخبرني أن يوجه إليه الحكمي وأن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله على الجلال والإكرام حمدا على الأذان كثيرا إذا أتاني به بشير من الله فأذن به لدي بشيرا في ليالي وعلى ذمة لكن كلما جلس أتاني توفيرا.
في هذا تعظيم الرؤى، وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أن من قرائن الرؤى الحق أن يذكر الله عز وجل في الرؤيا بالتشبيه أو التهليل. كذلك أيضا من قرائن الرؤيا اللباس باللباس الأخضر أو البياض، هذا من قرائن الرؤيا الحق ورؤيا الخير. نعم.
حدثنا محمد بن قال بن عبد الله وسلم قال حدثنا ابي عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاه فذكرهم قبل كرههم من اجل يومئذ ثم ذكروا انفسهم فكرههم من اجل نصارى فاولي ذات الليله وهي من تلك الليلة رجل أنصاري يقال له عبد الله بن زيد المعروف فقال فأضاف قال أنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به قال زوجي وزاد بلال في لا يشغل بلالا فالصلاة خير لك فأقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سيدنا محمد رحمه الله تعالى وإياه قال له توسيع في ذاتنا حدثنا محمد بن بشير محمد بن يحيى قال حدثنا معاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن الملك أبي ممدوحة الأربعة إلى أبي مخيريز وكان يأتينا في حجة أبي ممدوحة الجميع يرحم حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي ممدوحة يا عبد إني قال إلى الشام وإني أسمع تأنيبك فأخبرني أن أبا أخبرني أن أبا ممدوحة قال بعث في أمرك قل أبي عبد الله إن بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا صوت المؤذن ونحن عنده متنكرون فصرفنا فيه تهجر أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدوا لنا بين يديه فقال أيكم الذي سمعوا صوته وقد انتبه فأشار إلي قوم كل وصدقوا فأرسل كله وحاب سليم وقال لكم فأخذ فقلت فبلا شيء أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول به فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذينا هو بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال لك عبد بن نصر من صوتك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم دعني من الاظهرين تأذين فاعطيت صوره هي شبه ثم الله يدعو على ناشيته بمكره ثم اقطع على وجههم على يديه ثم على كبده ثم بلغت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ابي مكره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله اردت ان يبتلي بمكه قال نعم قد اردتك بلغ كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه مع ذلك كله محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلف على عدد ياسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه تبادلت معه بصلاه عن حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني ذلك وقد ذكر ابن بركه على ما اخبرني عبد الله بن محيص
وفي هذا جواز بعض تولية بعض الولايات التعبدية لبعض من لم يكن من المقربين أو كامل الصحبة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا محذورة يعلم من حاله أنه لم يكن تام الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره ومع ذلك ولاه النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا تأليفا وتقريبا وكان له أثر أيضا عليه أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وثق به وأعطاه تلك الولاية. نعم.
حدثنا أبو أمام أبي شيبة قال حدثنا عن بن قال حدثنا عن بن عن أبي الأحول أن مكحولا حدثه عن عبد الله بن محيص حدثه عن أبي محذورة حدثه قال عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة الترجيح وذلك لثبوته واشتهاره وعدم وجود المخالف له ومثله مما يستفيد ولهذا يحكي بعض الفقهاء الإجماع على ذلك.
طابت على مر الزمن.